الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. بعد، فقد وقفنا عند قول أبي حنيفة وأبي يوسف بتعريفهما للعلي، ورأينا أنهما لم يعدا من البيع، وإنما جعلوها من باب الهبة، وعليهم ردود. الرد الأول أن المنهي عنه في أول الخبر البيع، اللي هو لا تبيع الثمر بالتمر، نص النصوص الواردة في المجلس قبل الماضي، ولا تبيع الثمر بالتمر، ده المعنى المنهي عنه في أول الخبر هو إيه؟ البيع لا تبيع، يبقى سمى إيه؟ سمى بيعا، واستلزم الجملة في البيع بيع العرائض، أن المنهي عنه في أول الخبر البيع، واستثني منه بيع العرائض، ولو كان المراد الهبة لنحتاج إلى استثنائه من جملة الخبر، وهذا ظاهر، وترده ظواهر النصوص كما لا يخفى أيضا، واعتماده يبطل حديث العرية من أصله، يعني اعتماد هذا القول يبطل الحديث الوارد في العرية. الرد الثاني أنه قال أرخص أو رخص أي النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرائض، والرخصة لا تكون إلا عن حظر، يعني كان في حظر وبعد الحظر في استباحة المحظور، والحظر إنما كان في البيع ذاته لا في الرجوع عن الهبة قبل القبض، وأيضا هذا الرد واضح جدا. الرد الثالث أن الرخصة قيدت بما دون الخمس، أن الرخصة قيدت بما دون الخمسة أوسق أو إلى الخمسة أوسق، والحديث يأتي إن شاء الله تعالى، والرجوع في الهبة لا يتقيد بذلك عندهم ولا عند غيرهم، والرجوع في الهبة لا يتقيد بذلك أي عند الحنفية ولا عند غيرهم ولا عند غير الحنفية، يعني إذن هذا الكلام ينقض ما عندهم من أصول اعتمدوا عليها في ربي الخبر، تمام؟ وعزمتك إلى الفتح وطرح التسريب والإعلام المقوى نفهم لي القرطبة الكار لابن عبد البر. عاشرا، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال هي إباحة بيع ما دون خمسة أوسق من الثمر بالتمر، هي إباحة بيع ما دون خمسة أوسق من الثمر بالتمر، وعنه أيضا هي أن يشتري الرجل ثمر النخلة فأكثر بخرصه من الثمر بأن يخرص من الرطب، ثم يقدر كم ينقص إذا يبت، ثم يشتري بخرصه ثمرا، فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد العقد. يبقى هنا على الأصل إن ده بيع، وقلنا من شروط البيع إيه؟ البيع ومشتري والسلعة ومجلس العقد، ومش حسب الأصول وردت في أول الباب وتم بيانها. وعنه يبقى عندنا كم قول الشافعي؟ يبقى دي واحد، عنه اثنين، وعنه ثلاثة، وعنه على المختار، وده اللي هو المعمول به في المذهب الشافعي وهو المعتبر من أهل التحقيق في المذهب، وعنه على المختار العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، ولا تكون بالجزاف، وهذا قريب من الذي قبله. الـ11 هو قول أحمد بن حنبل رحمه الله ورحم الله الجميع، هي أن يعري الرجل جاره أو قرابته للحاجة والمسكنة، فإذا أعراها فللمعري أن يبيعها ممن شاء، فللمعري أن يبيعها ممن شاء، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وأرخص في العرايا، فرخص في شيء من شيء، شوف الكلمة دي، فرخص في شيء من شيء، ما معنى هذا الكلام؟
أقرأ
ما المفروض بقى بالنسبة للمسلمين كلهم، هو التفصيل. فرخص في شيء من شيء، ورخص في العرايا أن تباع من كل أحد. شوف دي، ورخص في العرايا أن تباع من كل أحد، ليس فقط حكرا على إن أنا أشريها بس من اللي أخذها منه، لا، ممكن أنا دي مفتوحة ما دام أخذها يجوز البيع لأي أحد. ورخص في العرايا أن تباع من كل أحد فيبيعها ممن شاء. ثم قال مالك يقول، مالك بن أنس يقول، شوف بقى العلماء رحمه الله تعالى، يبيعها من الذي أعراها. وليس هذا وجه الحديث عندي. بقى دي لطيفة طلبة العلم، ايه شوف بقى الكلام، تتكلم مع أئمة، يعني ما فيش بقى شغل عن جهية وبتاع الكلام، تتكلم بعلم وبأصول، تمام؟ بل يبيعها ممن شاء. قال وكذلك فسره لي ابن عيينة وغيره. شوف بقى الكلام يبقى ايه، ده بيأكد كلامه على ان ده اخذها عن مين كمان، تمام كده؟ مش احمد الصاد مالك بس، لا، ده اخذها عن ابن عيينة وغير ابن عيينة. دي الاقوال التي وردت من حل الصلاحية عند الائمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وخلاصته ان العرية لها صور منه. ان يقول الرجل لصاحب حائط، يعني بعني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر. أن يقول الرجل لصاحب حائط بستان، يعني لصاحب حائط بعني ثمر نخلات بأعيانها، تمام، بعين ايه، نخلة بعينها أو نخلات بعينها، بخرصها من التمر. والمقصود هنا النخلة اللي هي ايه، ثمر النخلة يعني، تمام. يبقى المقصود في العرية اللي هي ثمر الايه، ليس أصل النخلة وإنما الثمر. فيقرصها ويبيعه ويقبض منه، فيقرصها ويبيعه ويقبض منه التمر، ويسلم إليه النخلات بالتخلية فينتفع برطبها. ويسلم إليه النخلات بالتخلية. طبعا سبق في المجالس الأولى معنى إيه؟ التخلية أو الجذاب، يعني بيع وشتري وخلي، تمام؟ على أساس إنه في مجلس العقد. اثنين، أن يهب صاحب الحائط لرجل النخلات أو ثمر نخلات معلوم من حائطه، ثم يتضرر بدخوله عليه فيقرصها له، فيقرصها ويشتري منه رطبها بقدر قرصه بطمر يعجله له. بصورة أيضا مما سبب، تم كده، أن يهب صاحب الحائط رجل النخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه ثم يتضرر بدخول عليه. يعني التضرر يعني بقى خف حسد، خف عين، كل شوية بقى من جهة الواحد يجي له بقى يجرجر وراه، ده جاي ده جاي ده جاي ده جاي، تمام كده، وهو متضرر بصورة أو أخرى ولأي شيء رآه، تمام. فيخلصه، يبدأ إيه، يقيمها له، ويشتري منه رطبها بقدر خرصه بثمر يعجنه له. خلاص نفض الموضوع دوت، أنا خدت منك الحاجة وخذ بركة له وديش بقى الحق بتاعها مرة ثانية. دي صورة ثانية. التالتة، أن يهبه إياها فيتضرر الموهوب، أن يهبه إياها فيتضرر الموهوب له، تمام، بانتظار صيرورة الرطب تمرا، ولا يحب أكلها رطبا لاحتياجه إلى التمر، فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب أو من غيره بتمر يأخذه معجلة. هذه صورة. الرابعة، أن يبيع الرجل ثمر حائطه بعد بدو صلاحه، وده احنا قلنا ده شرط في البيع، انه الشيء اللي لسه ما استواش انا عشان يستوي خلاص الامر دي منتهي، لكن اذا باعه قبل بدو صلاح شرط الايه، تخلية الجزاز. طبعا نكشت هذه المسألة في مطلع كتاب البيوع. أن يبيع الرجل ثمر حائطه بعد بدو صلاحه، ويستثنى منه نخلات معلومة. ويستثني منه لخلاف معلومة يبيعها يبقيها لنفسه، يستثني منه لخلاف معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله، وهي التي عفي له عن خرصها في الصدقة. دي ملخص الصور التي سبق، وجميع هذه الصور معتبرة عند الشافعي وجمهور العلماء بهذه الصور على ما سبق من 11 وجه عن الإمام. وقصر الإمام مالك على المشهور عن العري في البيع على الصورة الثانية، اللي هي أن يهب صاحب الحائط، أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه، ثم يتضرر بدخوله عليه فيخرصها ويشتري منه رطبها بقدر خرصه بثمر يعجله له. وقاصرها أبو عبيد القاسم بن سلام على الصورة الرابعة، اللي هي أن يبيع الرجل ثمر حائطه بعد بدو صلاحه ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله، وهي التي عفي له عن خرصها في الصدقة. ولذا قال أنه زاد على هذا الكلام أبو عبيد ورخص لهم أن يأكلوا الرطب ولا يشتروا لتجارة ولا ادخار. ودي نقطة لطيفة من أبو عبيد رحمه الله، يبقى اللي هي إيه؟ ما رخصت إلا لحاجة لضرورة، تمام؟ أنا في حاجة، أما بقى لأجل التكسب والتجارة والآخرة يبقى خرجت عن نطاق الرخصة، تمام كده؟ ودي لطيفة انفرض لها أبو عبيد رحمه الله، فهي مهمة وهي مفهومة من سياقات أحاديث الباب. ولا يشتروا لتجارة ولا ادخار، وهذه لطيفة منه مهمة جدا، هي مقتضى الرخصة. هو الاتصال ده مش استئذان؟ الاتصال ده مش استئذان؟ صوت استئذان؟ نعم، هو علمه الادب اصلا من برضه من وين راح برضه كم مره يعني خلاني ايه يعني حتى استفزك ان انت تقفل وتتصل من غير ما اعرف قانون. طبعا فتحت واعطيته المطلوب ورحت قافل، لان يعني ده في اصول ادب، يعني انت بتهم لان وانا قفلت اعرف ان مشوك هعرف ارد عليك، يعني مش لازم بهزر معاك ولا انا اعرف انت تعرفني صحيح ان انا يبقى في كلام. انت اتصلت وقفلت يبقى خلاص، يبقى في ابعت بقى رساله اذا كانت في حاجه ضروري قوي، يعني قول مثلا غثت لحاجه خاصه بمهنه او بشيء اخر، لكن ده شيء مش مريض يعني. وبعدين تيجي مثلا بعض الصلاه مثلا تاتي من الناس برضه مخامش فيها تقطع خط صلاه، يبقى حاجه بيقيم ان هو بيستظرف وقيم ان هو بيصليش، مفيش ثالث صحيح؟ لا ما والله ما كنا بظن هذا الكلام. وبعدين راحت اشياء يمكن حكاها البعض اللي اخوه حاجات يعني كان اهلي البيت بيلوموني ان انا ما بتردش في اوقات حرجه، وتفاجئ خلاص وتبقى انت مرهق وتعبان تيجي ترد يقوم معلش بس انا يعني سؤال بس بسيط ومش عارف ايه معاه صوره المدرسه المكيه ولا المدنيه ولا. طب قول لي انت بقى. قلت لها اتفضلي اجي هات احترام التليفون اتفضل اجي صوره من الصوت. وانفرد ابو حنيفه رحمه الله تعالى وصاحبه بمنع، لو طبق طبعا ابو يوسف رحمه الله بمنع صور البيع كلها. شو بقى الكلام ده؟ ده طبعا ده خلاف، هذا خلاف يعتبر او خلاف سائر مستحيل، تمام؟ وانفرد ابو حنيفه وصاحبه بمنع صور البيع كلها، وقصر العري على الهبه، وهو ان يعني الرجل ثمر نخلة من نخله ولا يسلم ذلك له، ثم يبدو له في ارتجاع تلك الهبة، فرخص له أن يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه ثمرا، وحملهما على ذلك أخذهما بعموم النهي عن بيع الثمر بالثمر، اللي هو إيه؟ الحديث الوارد لا تبيع الثمر بالثمر إلا بعد الوصول عليه كما سبق في حديث ابن عمر. وحملهما على ذلك أخذهما بعموم النهي عن بيع الثمر بالثمر، وقد ورد التصريح باستثناء العرايا كما سبق، والذي رخص في العرية هو الذي نهى عن بيع الثمر بالثمر، اللي هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فلا وجه بعد ذلك للطحاوي، وهو طبعا حنفي، وعيسى بن أبان وغيرهما من الحنفية محاولة الانتصار للمذهب بعد ثبوت النصر. طبعا لسه بحاجة بقى نقعد ننقل كلامه، لكن من خلال فاجا الصحابي اخذ يرد ويجيب يعني تأويلات ويدور ويحور حول الانتصار للمذهب وكذا الأبان، وهذا كله رده الأئمة ردا شديدا، لأن كل هذا تأويلات حول نصوص صريحة المنطوق فلن تقبل. ما في كلام تمام؟ نعم. ولذا قال ابن عبد الرحمن بن القاري ما قاله الكوفيون يرده حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت، خلاص هو كذا. نعم. هم طبعا جمهور بقى ابو حنيفه الكوفيون طبعا هي المدرسه بعده تمام. فطبعا الكلمه يرد ايه؟ النص. انا عندي النص، انت تقول لا والنص يقول بخلاف ما قلت، فاما ان يكون بلغه النص واما ان يكون ضرب النص. وقال القرطبي في مكمل، شو بقى الكلام، وهذا المذهب فيه إبطال لحديث العرية من أصله فيجب اضطراحه. ما في كلام تاني، كلام هيبطل النص. أكبر كلام واعتبره وجه أو في قول ولا لا كلام مع النص؟ لا كلام مع النص. يعني هذا يقال في هذه المسألة من مسائل الخلاف هل بل لا تعتبر تمام. وهذا وجه من كلام الإمام رحمه الله تعالى. وكذا قال ابن الملقن ظواهر الأحاديث ترد هذا، أي هذا الكلام على أبي حنيفة وصحبه والمذهب الحنفي. وقال النووي في منهاجه وظواهر الأحاديث ترد تأويل مالك، طبعا هكذا أطلقها النووي، ولذا وضعت بين معكوفتين لعله وقف على بعض الروايات عن مالك اللي أنا ذكرتها ذكرتها آنفا تمام. وابن عبد نفسه رد بعض الروايات عن الإمام مالك وصوب منها ما صوب رحمه الله تعالى، فلعل الإمام النووي وقف على بعض الروايات عن الإمام مالك، ولذا قال أن بعض الأحاديث ترد الإمام قول مالك، ولذا أردت تبرئة الإمام مالك وأيضا تأويل كلام الإمام النووي نعتذر له ما بين المعقوبتين، لعله وقف على بعض الروايات عن الإمام مالك والتي تعقبها ابن عبد الله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ماشي إخواني، هذا أيضا من في هذه الجزئية أؤكد لإخواني طلاب العلم عدم الاعتماد على المصدر الواحد، بل اثنين وثلاثة واربعة وعشرة وعشرين تمام؟ ماشي كده؟ نعم. وأبي حنيفة طبعا أبي حنيفة القول فيه واحد. تنبيه، الرخصة في بيع العراية مخصوصة بما في حديث أبي هريرة اللي هو ثاني حديث في الباب، يأتي إن شاء الله لاحقا، في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، فهذا مثال للعام والخاص بالقرينة، وتأتي إن شاء الله تعالى تحرير وتحرير محل الخلاف في مسألته. قوله بخرصها، الخرص الخرص الخرص، وده يكون في القدر المرخص فيه من العرية تمام، القدر المرخص فيه من العرية. والخرص والخرص كلاهما وجهان في اللغة، الخرص بفتح الخاء أشهر اسم للفعل، ومعناه بقدر ما فيها إذا صار تمرا، وبكسر الخاء الخرص اسم للشيء المخروص، وبالفتح هي الأشهر. فرع، الأحاديث الواردة في الباب بيع الثمر بالتمر هكذا مطلقا، لكن قيدت بعض الروايات عند مسلم وغيره التمر بثمر النخل. ماشي، التمر بثمر النخل وهو المراد، وليس المراد التمر من غير الثمر من غير النخل، الثمر من غير النخل، فإنه يجوز بيعه بالتمر. يعني أي ثمر، خلي بالك كده الكلام على الإمر حديث الربويات وضيقت إن شاء الله تعالى، وبنعمل شبكة إسناد عشان ظهر لبعض إن في بعض طرق ولأجل بعض ألفاظ، ولأجل هذه الألفاظ حضر كلامه شيخ الكبير مذهب الحنفي وبعض مذهب الشافعي، فإن شاء الله جاي الكلام فيها يعني. فيجوز بيعه على أساس إذا اختلف تبيعه إيه؟ هكذا نعم، فإنه يجوز بيعه بالتمر. وإنما وقع النهي عن بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على الأرض لكونه متفاضلا من جنسه تمام، وده أصل بقى إيه؟ النهي فيه المزابنة، هي ضد المزابنة تمام. وفيه نص الربويات وسأفاتي إن شاء الله تعالى في ذلك. ومن جانب آخر هي سورة المزابنة المنهي عنها كما سبق ذكره. فرع آخر، الأصل في سورة العرية أنها رخصة تمام، وقعت مقيدة بقيد، وهو كون الرطب على رؤوس النخل، فيتبع القيد للنص وجريان العمل عليه عند جماهير العلماء خلافا لما سبق ذكره عن بعض الشافعية حيث ذهبوا إلى إلحاق الرطب بعد القطع بالرطب على رؤوس النخل للرواية السابقة اللي هي رواية إيه؟ الرطب أو الطمر أو الرطب والطمر سبق تحريرا من ناحية حديثية صحيح؟ المجلس السابق يبقى إذن هذه المسألة قيدها نكون على إيه؟ على رؤوس النخل ده اللي جرى عليه العمل جماهير العلماء للنصوص الواردة في الباب خلافا لبعض الشافعية أجروا فيها القياس خلافا لإنه فرع آخر ادعى أبو حنيفة رحمه الله تعالى الكوفيون أن بيع العرايا منسوخ بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر فلا يحل بيعها. ادعى أبو حنيفة والكوفيون أن بيع العرايا منسوخ بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر فلا يحل بيعها. انا عندي النص لا تبيع الايه ثمر بالتمر تمام. هنا بقى هو اعتبر هنا الامام انه ان الكلمه اعتبرت حاجه مقلوبه كده تمام. لكن طبعا النص الوارد بيقضى على هذا الشيء ثم رخص بعد ذلك. النص ايه واضح لذلك الائمه لم يقبلوا الكلام دي المرة وأطاحوا به بالنص. قال ثم رخص بعد ذلك الحديث هكذا جاء ثم أتبعه ثم رخص بعد ذلك دل على أن هذا غير معتبر بهذا الكلام خلافا لما عليه الثلاثة لما من نعم والأوزعي وإسحاق بن المنذر وآل المدينة للشام وغيره. وهذا الادعاء مردود قال ابن المنذر رحمه الله بعدما ذكر وهذا مردود لأن الذي روى النهي عن بيع الثمر للثمر هو الذي روى الرخصة في العرايا فأثبت النهي والرخصة معا أي النبي صلى الله عليه وسلم بما نقل من طرق صحيحة كالشمس. قلت وفي الروايات السابقة في رواية سالم وغيرها ما يدل على أن الرخصة في بيع العرايا وقع بعد النهي عن بيع الثمر للثمر وفيها ولا تبيع الثمر بالتمر ورخص بعد ذلك في بيع العريه اجنس تمام. فقوله بعد ذلك ظاهر جدا في رد الدعوه المذكوره وكثيرا ما نرى ادعاء النسخ بالمذهب الحنفي ومعلوم ان دعوى النسخ لا تكون بالظن او الاحتمال ولكن لها اسس وضوابط نص عليها الائمه المصنفون في هذا الباب كالحازمي وغيره فانظره ان شئت. السؤال هل يقتصر في الرخصة على مورد النص وهو النخل أم يتعدى إلى غيره؟ مهمة. هل يقتصر في الرخصة على مورد النص اللي هو النخل أم يتعدى إلى غير النخل؟ تمام كده؟ ما هو نقرأ إن شاء الله دول بعدين نشوف. فالإجابة على أربعة أقوال. الأول اختصاصها بالنخل وهذا قول الظاهرية لظاهر النص ومنطوقه تمام؟ لظاهر النص ومنطوقه ويؤيده النص الوارد ولم يرخص في غير ذلك تمام؟ رواية سالم عن أبيه عن زيد لما ذكر الحديث وفي هذه قال ولم يرخص في غير ذلك في نص مهم جدا وهذا ظاهر لا يخفى. القول الثاني تعديها إلى العنب ركزوا بقى معي هنا تعديها إلى العنب بجامع ما اشترك فيه من إمكان الخرص ركز شيخ حسن بقى تمام كده. تعديها إلى العنب بجامع ما اشترك فيه من إمكان الخرص فإن ثمرتهما متميزة ومجموعة في عناقيدها بخلاف سائر الثمار ماشي فإنها متفرقة مستترة بالأوراق لا يتأتى خرسها واضح كده. وهذا قول الشافعي وبعض الشافعي. يبقى العلة هنا علة التعدي هي ايه؟ ها؟ احسنت. وكان خط ايه صورته وجهه ايه في لا برضو ظهور. شوف الكلام امكان الخرج العنق في عنقود عنقود العناقيد الموجوده ده مظاهره قدامي وتقييمها ممكن يمشي كان كده زي بالضبط التمر فيه صلابه النخل والكلام ده موجود فيه الايه الكلام ظاهر امان والعنب ايضا ظاهر امان غير الاشياء اللي موجوده محاطه مثلا باوراق ومتغلفه ومثل هذا الشيء كان فيها ايه يجلب عدم الامكان من ايه من الخرج. ده توجيه عله الحكم في هذا القول عن الشافعي وبعض الشافعي. قلت هنا استعمل القياس تمام استعمل القياس ولربما طب ايه وجه القياس ده هنا خلي بالك بقى من الحته دي. هنا جاي في كلام انا ذكرته لو كانت المساله مساله انه لا تبيع الثمر بالثمر بعضه الى اخره ها كان ممكن امكان التعدي موجود لو لم يكن السياق ولم يرخص في غير ذلك تمام. لو كان النص اللي هو اجراء الظاهريه على ظاهره في هذه الحاله اللي هو بس اللي كان موجود يبقى في هذه الحاله امكان تعديه بالقياس انه الظاهريه ما يكونش بالايه بالقياس غالبا تمام. اما هنا الشافعي ومن معه يطبق القياس والقول بالعمل بالقياس صحيح لكن هذا النص يعكر على الامام الشافعي وبعض المالكيه ويقوي قول الظاهريه في هذه الحاله. انت معايا كده ان هو ولن يرخص في غير ذلك. واذا قلت للامام الشافعي استعمل القياس ولربما وجه الاستعمال له ايه ما ورد في سياق البخاري من طريق مالك البخاري ومسلم يعني البخاري ومسلم لانه عند البخاري ومسلم هو حسب الطبعة بتاعه 3160 حسب طريقتي انا بقى تمام. عن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالثمر كيلا. شفت الكلام وبيع الكرم بالزبيب كيلا يبقى حط الاثنين ايه لا اقصد ان الاثنين لهم ذكر تباعا يعني كان الاثنين ايه يعني في ريحه اشتراك في الصوره لكن يؤكد عليه ان في سياق اخر وبيع الثمر التمر بالحنطه كيلا البر بالحنطه كيلا في سياق عند مسلم الثمر بالحنطه كيلا على اساس مصدر الحنطه وبيع الثمر بالحنطه كيلا ان الحنطه الثمر هيكون مثلا قمح بالحنطه اللي هي الايه اللي هي القمح اللي هو بمثل دي تمام. نعم يبقى لكن هنا لربما هذا وجه للامام رحمه الله وبعض الشافعيه كقرينه بالقول بالقياس ولاجل ذلك قيد القياس ولاجل ذلك قيد القياس بهذه الروايه عن بالعنب والظاهر ان النص السابق لم يبلغه ومعتبر عن الصحابي بغير خلاف يعلم يعني هذا قول اثر عن الصحابي ولا يعلم له خلاف بهذه الجزئيه. وطبعا معلومة الأصول مذهب أحمد أن الصحابي إذا انتشر عنه قول لما عم به البلوى في مثل هذه الأشياء ولم يوصل خلاف له فهو قول معتبر محتج به بل عدوه إجماع ده في مذهب الإمام أحمد محمد من أصول مذهب الحنبلي. فبالك إذا عبد بالصحابي آخر هكذا. الثالث تعديها إلى كل ما ييبس ويطهر من الثمار تعديها الى كل ما يلبس ويدخر من الثمار. طبعا دي فيها ايه انفتاح شويه وهذا والمشروع عند المالكيه وجعلوا ذلك عله الحكم في محل النص. شو بقى الكلام جعل ذلك عله الحكم في محل النص واناطوا الحكم به وجودا وعدما حتى قالوا لو كان البسر مما لا يتثمر يقول لك اللي هو بيسموه الشيصر ماشي كده بسر لو كان البسر مما لا يتثمر والعنب مما لا يتذبذب لم يجد شراء العري لم يجد شراء العري منه بخرصها بل يخرج عن محل الرخصة لعدم العلة لعدم العلة لان البصر ايه الشيص ما بيتاكلش غالبا تمام يبقى ما في منفعه اذا ما في حاجه اليه شوف الكلام. وهذا كسابقه أعمل القيادة ولم يبلغه النص الوارد والسابق ذكره. الرابع تعديها إلى كل ثمرات مدخرة وغير مدخرة. ده فتح البحر. واضح كده؟ تعديها إلى كل. وهذا قول محمد ابن حسن وقول عن الشافعي وغير مشهور. ماشي إخواني؟ وهذا أبعد الأقوال للتوسع في علة الحكم. والمختار هو القول الأول لما سبق ذكره. من رواية سالم قال أخبرني عبد الله اللي هو ابن عمر وقال الثالث عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالطمر ولم يرخص فغير ذلك. والشاهد في قوله ولم يرخص فغير ذلك. فماذا بعد ذلك؟ فلا مجال للقياس هنا. والقياس يعتبر بوجود العلة وتعديها إذا لم يوجد النص المانع منه كما هو الحال. إيه؟ لا أنا محل بها في العرية شيخ محمد عصير. ده ما تقولش القاضي. القاضي لما يجيلك حديث بيتكلم فيه في القاضي الحديث ده مش القاضي. ده بيتكلم في صورة بيع بصورة معينة. أنت معايا؟ بيتكلم في صورة بيع بصورة إيه؟ بصورة معينة. الكلام بتاع الأخ أيمن ده مقبول إذا كان في الحديث اللي جاي. في حديث الايه الاوسط اللي موجود. يبقى في هذه الحاله يجوز الكلام. ولاجل ذلك فيها كلام طرفين وسط. الطرفين اتفقوا عليه والوسط اختلفوا فيه بناء على ايه؟ على النص الوارد فيه. لكن لما رخص بذلك تجد من السياق انه بيدع صوره الايه؟ صوره العريه التي جاءت فيها وهي في النخل من وجوه متعدده. تمام كده؟ ولم يرخص في غير ذلك. مع الكلام اللي الاخ ايمن قد يكون بشبهه، لكن متى تبذل الكلام؟ محل ورود النص. محل النص والسياق الذي ورد فيه والسياق الذي ورد فيه النص. يعني النص يقول اخبرنا عبد الله الاخير رخص بيع ذاك بيع العريه برطب او بالتمر ولم يرخص في غير ذلك. فلو كان لو ترك هذا الكلام ولم ياتي هذا النص لا جاز القول بالقياس في هذه الحالة. لكن وجود هذا النص يؤيد قول الظاهرية بمنطوق النص الأول وبهذه القرينة من الراوي لم يرخص في غير ذلك. خاتمة مأخوذة من هذا الحديث وهي نظر الإمام لرؤيته وذكره في مصالحهم وما يحتاجون إليه من أمور دنياهم على وجه الشر. الحديث الثاني في الباب وهو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. داء البخاري والسياق له واللفظ له من لفظ مسلم في زيادة اللي هو شك الراوي اللي هو داود ابن الفصيل. الحديث مداره على الإمام مالك رحمه الله تعالى. أخرجه الموطأ ومن طريقه أخرجه الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود وحاوى بن حبان والبيهقي والبغوي وغيرهم عن داود عن هنا اللي هو مالك. ما احنا قلت كل من طريق مالك مخرج الحديث. تمام كده؟ يبقى مالك عن داود بن الحصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد وده قيل اسمه وهب وقيل اسمه قزمان عن ابي هريره فذكر. وعند مسلم هكذا يشك داود بعد ما ذكر السياق اعلاه قال يشك داود قال 5 أو دون 5 قال نعم. رواه عن مالك اكثر من 7 منه عبد الرحمن بن مهدي عبد الله بن مسلمه اللي هو القعنبي وعبد الوهاب ويحيى بن يحيى ويحيى بن قزعه وقتيبه وزيد بن حباب ولفظ زيد بن حباب عند الترمذي او كذا. يعني بعد ما ساق هذا في السياق قال او كذا ودي بيعكر الصف على بعض المصادر انه بيذكر بيقول ان في روايه عند الترمذي من طريق زيد بن حباب بدون الشك. انت ما يعني ذكر الكلام ما قالش ما جابش صورة الشافعي. لكن رجعت المصدر الترمذي قال او ايه او كذا. الكلمة دي مهمة. او كذا يفسرها ايه؟ يفضلها الشافعي. يبقى شيل كلمة او كذا دي من الضريح ابدا. شو تقدير رواية مهمة؟ يعني هو الأهل قال في رواية عن زيد من تاج زيد الحرمان للترمذي فيها هذا الكلام وشال كلمة ايه؟ أو كذا. طبعا ده من فعل. فلما ترجع للمصدر فوجدت كلمة أو كذا طبعا اتهمت صاحب الكتاب هذا. وفي هذه الحالة مش ظريفة لأن كلمة أو كذا هذه كلمة ايه؟ مضمر أو مجملة فاضطر كلمة الشك أو سياق الشك الذي عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. تمام. إذا أو كذا لها أهميتها ولا لا أهميتها طبعا. ايه بالضبط هذه ولها دور او كذا. يبقى او كذا ايه تبرروا عن حاجه في حاجه بعدها ايه هي بقى هنا بقى فائده صبر الروايات بتقول لي او كذا هيكون او كذا ايه فسرت بالشك عند الامام مسلم
رحمه
الله. ده هو من امان الشراوي ان حط ايه طبعا كلام مهم جدا وده فائده هذا العلم اللي بتقضي بيه على محل النزاع ومحل الخلاف. قوله الوثق او الوثق. الوثق بفتح الواو وكسرها والفتح أفصح. وقدره 60 صاعا. وقدر الصاع تقريبا 2.75 كيلو. هنضربه 2.75 في 60 هتساوي 165 كيلو جرام تقريبا. يبقى الخمسة الأوسخ هتعد تقريبا بكم؟ تقدر ب 165 كيلو جرام. خمسة الايه؟ ده تبقى اثار صحيح. الوزن قدر 60 صاع وقدر الصاع 2.75. طب ليه؟ يبقى خمسة صاع. ده خمسة. ده كده بقى الصاع وعاد ايه تاني بقى؟ ده كده يعني محتاج ها؟ طب اضربها بقى بخمسة. ها؟ هي 65 وخمسة. ها؟ سرعة. ده بسرعة رياضة المهندسين. كم؟ 825 كيلو جرام. وهذا الحديث فيه بيان مقدار ما يرخص فيه من العارية من بيع المزابنة. وهذا مثال للمقيد حال تأكيد المطلق. ما يرخص فيه من العارية من بيع المزابنة. لا يجعل عليك لا. وهذا جائز فيما دون 5 أوسق بغير خلاف بين القائلين بجوازها. وطبعا زي ما قلنا جماهير العلماء قالوا بجواز العراية خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف ولا يعتبر المخالف ولا تعتبر مخالفتهما للنص. تمام. ولا تعتبر مخالفتهما أولا يعتبر وبعدين فصلة لمخالفة ديما ليه للنص تمشي كده وكده. يبقى فيما دون 5 ده جائز بغير خلاف. ركزوا بقى معي من الحتة الأصولية دي كويس. فيما دون اتفقوا على انه يجوز اللي هم بقى العارية جائز. تمام. خلافا لأبي حنيفة والقول مش هيتم. احنا نقول وذاك انا بفضلك بس بين القائلين على اللي يذكرك باعتبار الايه لو ذكرك بمحل المخالفه وهذه المخالفه لا تعتبر مقابله للنص كما سبق ذكره. يبقى جائز فيما دون 5. ليه فيما دون 5؟ ليه؟ ممكن بقى دخل المدينه لا يعني هو لو يعني لو كان مكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قلب منطوق الايه بحال وقتئذ صحيح؟ لكن نعم وممكن صحيح نعم تفضل زي ده كلام ماذا لو زادت الصفقة عن المحل ايه ما هو عشان كده الائمة تكلموا بايه انه ان يجوز ان انا اعقد صفقة بعد اخرى. تمام. المهم يكون في حد الايه الصفقة كلها اجمالية لو ما بيصعد عقد واحد لكن ممكن اقد صفقة مثلا وانتهى البيع بيها بعد كده بقيت في حاجة اخرى وعملت صفقة تانية يجوز ولا يجوز ايه احنا ما زلنا في الايه ما زلنا في الكلام. تمام. طب لو خد الصفقه والصفقه دلت عن 5 أوسق ايوه كلام ذكرته انا. يبقى اذا جائز في مدون 5 أوسق ده بغير خلاف. تمام كده. ليه بقى جاي الكلام وغير جائز فيما زاد على 5؟ غير جائز فيما زاد على 5 ايضا بغير خلاف. تمام. وفي جوازها في خمسة أوسق خلاف، يبقى جائز في مدون غير جائز في مداد، جائز في الخمسة زي محل خلاف الخمس فقط، تحت الخمسة جائز باتفاق، أكثر من الخمسة غير جائز باتفاق. طب ليه؟ مين يجيبها؟ لأن هي تقل أصل النهي بصرف مزابنة، ودي لطيفة رجعت الأصل إيه؟ لأصل النهي، النهي خصص أو قيد بقدر معين لا تتعداه، يبقى أنت زودت وبعت الأصل إيه؟ لا تبطل التحريم، لذلك اتفقوا على إيه؟ على بطلان الصبر. شفت الصورة عن الزام الإمام رحمه الله؟ طيب، وفي جوازها في خمسة أوسق خلاف، واحد تجوز في الخمسة فما دونه، تجوز في الخمسة فما دونه، وقول مالك وجمهور المالكي، يبقى ايه قال ايه؟ خمسة وأقل من خمسة، لكن ما يتعداش الخمسة، طبعا الخمسة في اتفاق عليه، يبقى خمسة فما دون. القول الثاني أقل تجوز فيما دون الخمسة، ماشي كده؟ تجوز فيما دون الخمسة، ولا يجوز في الخمسة، ووضح الكلام؟ يبقى القول الأول لمالك وجمهور المالكية تجوز بالخمسة فما دونه، القول الثاني تجوز فيما دون الخمسة، أما الخمسة لا. ده روايتان عن الشافعي، وجمهور الشافعي روايتان عن الشافعي وجمهور الشافعي عليهما، وعلى الثاني منهما أي لا يجوز بالخمسة الإمام أحمد وجمهور الحنابلة وابن المنذر وأهل الظاهر. طيب إيه مأخذ المنع؟ في أصول بقى يعني ها؟ تسوية المجلس بقى، إيه مأخذ المنع؟ المنع الدوت يعني ليه منعه في الخمسة؟ جواز المحنون خمسة فما دون، شيخ محمد قال إيه؟ قال دون، طب دون دي بقدر قد إيه؟ ها؟ دون دي بدون قد إيه؟ لان جبت لك نص هنا من حديث جابر قال الوثق والوثقين والثلاثة والاربعة، فظهر النص قالوا به البعض ايضا من تفريعات المذاهب ان الحد اربعة ما زادش عن الاربعة، شوف الكلام. لكن النص الاول هو طبعا دي هتكون فيه بحبوحة للجريان الى ايه؟ الى خمسة، يعني عاوز يؤكد على ما دون الخمسة، يبقى ما دون الخمسة هو الايه؟ اليقين، والمشكوك فيه الخمسة. فما بالك بالزيادة بقى، معايا كده؟ فما بالك بالزيادة، فأصبح اللي ما دون الخمسة ده يقين، والمشكوك فيه اللي هو الخمسة ده إيه؟ ده محل شك. معايا كده الحتة دي؟ طيب هنا يبقى قالوا هنا يبقى مأخذ المنع أن الأصل التحريم، وبيع العرايا رخصة، يبقى مأخذ المنع أن الأصل التحريم، في الأصل في الصورة الايه؟ التحريم، إلا ما استثنى، صحيح؟ والمستثنى ده بإيه؟ بقدر، والقدر ده في شكل، انتوا مركزين معايا كده؟ طيب، فحملوا اليقين على ما دون اللي هو الشيء المؤثر، تمام كده؟ ده وجه هذا الكلام. وبيع العرايا رخصة مقدرة بنص، ويؤخذ منه بما يتحقق منه الجواز، ويلغى منه ما وقع فيه الشك. طب ايه سبب الخلاف في الجزئيه هذه؟ ايه سبب الخلاف في الجزئيه هذه عند المالكيه والشافعيه والحنابلة؟ ال ال وجه الخلاف، سبب الخلاف ايه؟ يعني دايما يا اخواني يعني اقولها كثيرا، وده منهج ابن رشد في كتابه اللي هو كتاب المجتهد، تصور مساله الخلاف، تصورها، ودي مش هتكون الا بعد استقراء كامل في المساله، وبعدين اعرف ليه اختلف. اتصور المساله بتصوري لها اعرف ايه هو سبب الخلاف، يبقى المساله انتهت عندي خلاص، وده مش هيكون ابدا الا بعد الاستقراء الكامل في ما يحيط بالايه؟ بالمساله. وطبعا راس ما طالب العلم هو الايه؟ المصادر، ما في مصدر ولا اثنين ولا ثلاثه، ممكن لنفسك تقرا اكثر من 20 30 اسم في المساله، تمام؟ اقرا من خلال الاستقراء بتبان لك ايه؟ صورة المسألة، تمام؟ تصورها. تيجي تخط بقى بحثك أو مجلسك أو الكلام ده، الأمور اتكشفت، اقضي بقى كما يبدو لك بهذه الصورة، تمام؟ على هذا النسق اللي بين الناس. بتتصور بقى المسألة وصفها كما يحمل لك. تمام؟ يبقى معرفة محل الخلاف وسببه من خلال التصور ولن يكون إلا بعد استقراء في المسألة. بعد روح بقى أرى المسألة في كتاب واحد وبعدين أنا أسلم له. لا بنزع. وأظن مر كثيرا مما يؤكد على هذا الكلام إن الاعتماد فقط على كبرى المراد اللي هي الإشكال ابن عبد البر قد يكون فيها شيء ناقص كمله المجرم بن قدامة. المجرم بن قدامة كمل شيء ناقص أيضا فيه كمله المجموع للنووي. وهكذا مثل هذه المراجع الكبيرة ما أقول الأذن للاستصغار وكفاية على العين وعلى الراس. لكن قد يكون في لطيفة عند ابن قدامة في المجني وضحت شيء عند ابن عبد البر أو ساكت أو لم يبلغ ابن عبد البر وكذا الإمام النووي وهكذا في مثل هذا الشيء. ودائما يكون محل النظر الإخواني العلوم في البحث لابد. ثم النزول إن شئت هتجد بعد العلوم ده وانت نازل للمعاصر مهما على شان ما تلاقي عنده جديد بل هتلاقي الأمر عنده ايه حب قد كده ماشي حب قد كده خلاص انتهى الموضوع. حتى انت بترجع مثلا البعض يبقى عنده مثلا ان انا اصلي الشوقين ده هالة كبيرة بعد كل ده ارجع لي ماشي. الكلام ده مش انتقاد انا بقول لك قد ايه دايما وده وصية من مشايخ رحمه الله وتعالى حضرة النقي دايما اطلب بعلوم ارجع اطلع لفوق خذ من حيث اخذ المعاصر اللي هو انا وشيخ وشيخ شيخ خذ من حيث اخذ خلاص اطلع فوق بعدين انت هتجد الحلاوه والعظمه والشيء الجميل الممتاز وكل شيء كل شيء. ولذلك كل ما ترتقي كل ما تنكسر خضوعا على خضوع وده بيتنهد والعطن اللي فيه بيروح والحاجات اللي شاده تروح وتلاقي فيه حاجات كبيره تعرف من انا انت ايه امام الاجانب وحقيقه علم الشرع. بارك الله فيك ورفع شانكم ونفع بكم. يبقى سبب الخلاف ان النهي عن بيع المزابنه هل ورد متقدما ثم وقعت الرخصه يبقى الكلام هل ورد متقدما ثم وقعت الرخصه في العرايا او النهي عن بيع المزامنه وقع مقرونا بالرخصه ببيع العرايا ده محل سبب الكلام. وطبعا الاجابه طبعا ايه واضحه خلاص صحيح. ايه بقى السؤال الاجابه ها نعم مقرنة ولا بعد ثم رخصها بعد ثم رخصها بعد بعد ده ها يبقى شو بقى ايه يفرع عن هذا الكلام شو بقى لئمة رحمه الله ايه يفرع عن سبب الخلاف ده. فعلى القول الاول لا يجوز في الخمسة للشك في رفع التحريم. شوف ادي وجه اللي فرع عن كبار لئمة رحمه الله قالوا على القول الاول لا يجوز في الخمسة ليه قالوا للشك في رفع التحريم. شفت ازاي طيب. وهو قول الشافعي في رواية وجمهور الشافعية وأحمد وجمهور الحنابلة وجمهور الله للظهر كما سبق. فنرام هنا أعمال قاعدة اليقين والشك والأصل اليقين. فالراوي شك في الخمسة أو في ما دون الخمسة فاعتبروا ما دون الخمسة يقين. شفت ازاي خلاص إلا يكون بعد. وهذا معروف في الأصول إذا لم يكن هناك رأس. ولكن ورد النص عن جابر بن عبد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بقرصها. في الكلام حين أذن لأصحاب العرايا لأصحاب العرايا اللي محتاج الايه العرايا تمام بقرصها يقول الوث والوثقين والثلاثة والأربعة. وده حديث إسناده حاتم خرجوا أحمد أبو يعلى بن خزيمة بن حبان والطحاوي الحاكم أخيه وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن يحيى ابن حبان. محمد بن إسحاق صدوق الحديث تمام حسن الحديث صدوق. فنصرح بالإيه بالسماع وعلمته في عنعنته وهنا انتفت بتصريحه بالسماع من شيخ محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن حبان عن جابر به. هنا لطيف ترجم ابن حبان رحمه الله تعالى لهذا الحديث الاحتياط ألا يزيد على أربعة أوسط. ده كلام إن هو خرج الحديث عنده وترجم له بايه؟ يا سلام. شوف على احتياطه، شوف قد ايه الاهل الحديث، شوف رحمه الله النص هو اللي بيحرك والنصوص، جمع النصوص وصبر النصوص بيحرك عليك كثيف التبويب واستنباط المسائل والتخريج وتحرك الدماغ، تمام؟ والعظمة عظمة من عظائم علم الحديث. ايه؟ ايه زي بارك الله فيك، يعني الخوف وعدم الايه؟ شوف هو تقدر الرواية بس بقيد ايه؟ الاحتياط، لانه ايمان ويعلم من اقرانه ويعلم من سبق. ايش قال؟ قال ايه؟ الاحتياط. وهذا يدل على ان الخوض في حد التحريم تخطى احمر، انت تقصر من تخاف وما تتهمش على طول كده وعديه، ها؟ لا، تمام كده. ولذا في 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 حديث النعمان ومن اتقى الشبهات فقد صلى، ومن وقع في الشبهات فقد وقع، شفت ازاي؟ فقد وقع في الايه؟ يبقى هقول احتياطا خليك مع اللي بيقول حرام، ما تخليكش مع اللي بيقول، لان النص ما فيش فيه ليه ما قالش وقد وقع في الحلال. يبقى الاحتياط اللي خليك مع اللي بيقول ده ابراء لدينك وعرضك، شفت الكلام ازاي؟ نعم. فرحمه الله الحافظ ابن حجر عقب لطيفه جميله قوي، قال: وهذا الذي قاله يتعين المصير اليه، ها؟ شو الكلمه؟ واما ما جعله، واما جعله حدا، ده لو كان، ده لو كان، لكن دي لطيفه من حافظ زودها. واما جعله حدا يعني ما ينفعش الزياده على الاربعه، نقول له لا بقى، لان ليس في النص ما يقضي بذلك، وعندك النص اللي فوق. قال: واما جعله حدا لا يجوز تجاوزه فليس بالواضح. ف رحم الله الائمه، شوف قد ايه الحديث وقد ايه فقه الائمه رحمه الله تعالى رحمه واسعه. ومن فروع هذه المساله ما لو زاد على خمسه اوسق فان البيع باطل لتعديه محل الرخصه وصارت مزابنة، زودها بقى، يبقى رجع للايه؟ خلاص البيعة انتهت، يبقى اصبح البيعة مش بالصورة دي. يعني اصل البيعة الان، اصل البيعة الان خلاص دخلت صورة مزابنة. انت بقى في الايمان تكون لطيفة منك دي، ماذا لو عقد البيعة وتمت الصفقة وكل واحد راح لحاله بعد كده سمع الشيخ ايمن قال له ده الزياء كده حرام، اعمل ايه؟ يبقى في هذه الحاله تعقد البيع وقول خلاص البيع انا عقد الزياده دي مش تبعك ونقيها، دي بقى هنا على المذهب الحنفي. نمشي القاعده على المذهب الايه؟ الحنفي اللي هو في المعاملات. تمام؟ فهذا الشيء العقد تم، المعاملات تم الشيء، ماشي يا اخواني كده؟ دي نقطه مهمه جدا، المذهب الحنفي مع جمهور العلماء في العبادات بانه النهي يقتضي التحريم والفساد في كل شيء عند الجمهور، الا ان الحنيفه معاه ايضا في هذه الصوره، دي نقطه مهمه جدا، لان في المعاملات صار عند الحنفيه ودي واجهه ما الاصل مع الجمهور كله، ان ماذا لو تم العقد وانتهت البيعه او انتهت المعامله الى اخره، ماذا افعل؟ دي بقى لطيفه تحل اشكاليه عند المذهب الحنفي، وده يصار اليها عند القضايا بقى لما تبقى في مشكله كبيره، في تم عقد ساعه زي كده وبقى في اشكاليه وكمل واخذ منها واستعملها وايش الكلام ده كله، نعمل ايه؟ يبقى نكتب الزياده دي مش تبعك. شفت اللطائف بقى؟ دي بقى ايه؟ بيبقى فيها لحد ما ليونه من الفقه، ودي بقدرها، تمام كده؟ وكنت يا اخواني فرق بين الافتراض والافتراض في القضاء. شو الكلام؟ فرق بين الافتراض والافترار في القضاء، دي نقطة مهمة جدا ونركزها، ماشي كده؟ وعلى الثاني، القول الثاني يجوز للشك في قدر التحريم، تمام كده؟ اللي هو الراجل الثاني بقى المدنى جاب مقرونة، طب ده ما حصلش، قالوا إذا كان مقرونة بالرخصة يبقى ده يجوز للشك في قدر التحريم، والمختار هو القول الأول وورود النهي اولا ثم وقعت الرخصه لروايه سالم عن ابيه ثم عنه اي عن ابيه عن زيد ابن ثابت عند البخاري ومسلم. وبهذا ينتهي المجلس اللي هو الحديث الأول والثاني فيما يتعلق بهذه المسألة. وصلى الله عز وجل أجمعنا إياكم على خير.